بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم من كريم.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
وصلنا إلى الفصل الرابع، صح؟ الفصل الرابع يتكلم عن الشبهات حول وجود ناس. خلاص كان عند السنة لو ما في ناس صريح على إمامة الإمام علي عليه السلام، فيؤولون النصوص مثلا آية الولاية تدل على المحبة وغيرها، إن شاء الله زين. فلو ما في ناس واضح على يدل على إمامة الإمام علي عليه السلام أو الأئمة من ده، هذا الفصل كله يطرح ويش تقريبا 18 شبهة أو شيء كذا، كله يعني متداخلة شبهات يعني طويل، لكنه شبهات مستعرضة من بعضها البعض. كل شبهة تعالج زاوية أو زاويتين من الموضوع. زين، الشبهة الأولى عدم ذكر التنصيب في القرآن الكريم. ما ورد أن هناك خليفة بعد الرسول صلى الله عليه وآله، أو أن هناك خليفة منصب تم اختياره، يعني مختار مسبقا. ولو كان هناك هذا دليل على عدم وجود فكرة التنصيب، هذه طلعت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله في القرن الثاني والثالث. حتى الأسماء، يعني المتكلمين متى بدأوا يبحثون الأسماء؟ في دراسات متأخرة، يعني في القرن الثاني بدأت أبحاث الأسماء. النبي معصوم، فجعلت أسماء النبي، الإمام معصوم، يعني نفس مصطلح الأسماء ما كان متعارف عند الناس. هذا أنا متعامل مع النبي ومع الإمام زي زيهم، يعني نفس مولد معهم ومتربى معهم وش اسمه، فما كانوا يعني يركزون على ها شو اسمه الفضائل وشيء بشكل خاص، بحيث إنه له خصوصية غير عن الآخرين. نفس الشيء التنصيب يعتبر من الأبحاث، الشكل اللي يقولون أهل السنة يقولون مسألة التنصيب انطرحت إلى البحث، يعني دائرة البحث في القرن الثاني أو الثالث، يعني مع بداية تكون مسائل علم الكلام. هذا ولا في القرآن ما يدل على التنصيب، يعني هذه مسألة كلامية، ما هي مسألة إسلامية ولا مسألة اهتم فيها القرآن الكريم. ولو كانت الإمامة بالتنصيب لا اهتم فيها القرآن الكريم، وردت آيات تبين أن الإمامة لا تكون إلا بالتنصيب. هذا يعني الشبهة الأولى تتكلم عن أصل التنصيب، أصل فكرة التنصيب، بغض النظر عن تنصيب من، أبو بكر، عمر، واضح أن فكرة التنصيب ليست قرآنية. صاحب الكتاب يقول في آيات يظهر منها التنصيب، ما في آيات صريحة في التنصيب، ولكن في آيات مش فيها يستفاد منها التنصيب، وهي الآيات التي تبين خصوصية الإمام أو الحاكم. الآية الأولى آية التطهير، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. كيف تدل هذه الآية على شو اسمه أصل التنصيب؟ تدل على الأسماء بغض النظر عن من هو أو من هم هؤلاء اللي طهرهم الله من الرج، ولكن في ناس ويش مطهرين، هذا يعني في ناس معصومين، يعني الناس على مستوى واحد، الناس طبقات في درجات، في ناس متقدمين على آخرين بإرادة الله سبحانه وتعالى. هذا هي صاحب الكتاب لو أنه بيّن له هذا الإرادة تكوينية أو تشريعية كان يكفي في التنفيذ، أن التنفيذ إلهي. لو معتمد على الإرادة توقع كان يكفي في التنفيذ. ولكن هو إيش قال لنا بالآية؟ قال إنه في ناس معصومين وتكفلت هالمقدار. وذكر أيضا أن الإمام علي كان يعتمد في بيان أنه نسب من الله سبحانه وتعالى على هذه الآية. ولكن في مناقشة أهل السنة ما عندهم هذا الكلام، لأنه هو أصلا يشوفون عدم عصمة الإمام حتى لو كان يعتمد عليه الشيء ده يبدأ يبغى يقطع الصحابة ده يبدأ غيره. كل واحد عنده له فضائل وأمجاد يعتز بها. ولا فأتوقع أنه لو اعتمد على الإرادة وبيان أن هذه الإرادة تكوينية أو تشريعية تكون مش فيها دلالتها على التنفيذ أكثر. طبعا هي الإرادة يقولون إرادة وش فيها؟ تكوينية أو تشريعية؟ لو إيش تكوينية؟ إيش الدليل على أنها تكوينية؟ تشريعية يعني الله سبحانه وتعالى يريد هداية الناس فأنزل لهم قوانين، لكن أنا ممكن أن أنا شفت ما أطيع القانون فما أهتدي. ولا هذا إرادة تشريعية. ولكن الإرادة التكوينية يعني حتما تقع ولا تخلف تختلف كما أرادها الله سبحانه وتعالى. هني حتى هذه الآية تدل على التنصير لابد أن تكون الإرادة تكوينية. إذن وش الدليل على أن الإرادة تكوينية؟ الله سبحانه وتعالى يبغى يظهر الشيء على الجميع. ليش ما نقول ان هذه الآية وش فيها؟ عامة. الله يظن يعني شفنا متلوث بالذنوب. لا. فممكن تكون من الباب وش؟ يريد ان يظهر عنكم بس ويطهركم تطهيرا عامة لكل الناس. مو بس إلى نساء النبي ولا بس إلى شفنا. فلو شفنا نقول هذه الإرادة ليست تشريعية. ما هي علاقة الإرادة التشريعية؟ هذه الإرادة التكوينية. ليش؟ وإذا كانت إرادة تكوينية بتكون خاصة بجماعة معينة، لأنه مثل مثل مطهر. أحسنت من حصر قرينة. الحصر إنما يريد الله دليل على أن وش فيها هذه الإرادة محصورة في ناس معينين. هذا بين بعض ليظهر عنكم الرسالة أهل البيت. أيضا أهل البيت وش فيها قرينة أخرى على يعني على أن صار فيه ميزة على أن كل من هو يعني من أهل البيت. إنزين فخصصت شوي. إنزين بعد يعني أهل البيت يدخل فيها شفنا غير الأئمة ما تدل على التنصيب.
تصريح الرسول في من أهل البيت عند الرواق الرسول بين منهم المقصود من أهل البيت.
لأن الروايات بعد تعتبر قرينة. في عدة قرائن في هذه الآية. سياق أيضا أحسنت يعتبر قرينة. سياق اللي ذكرت فيه الآية يعتبر قرينة على أن هني يتكلم عن مجموعة خاصة. الانتقال من سياق إلى آخر أو في وسط دليل على أن في أهمية الآية وأن الآية ينتقل من مجموعة إلى مجموعة أخرى. وهذا اللي خرجوا من خلالها نساء النبي. دلالة السياق. هذا في رواية قرائن مهم لنا مجموعة هذه القرائن تقول على إذا إحنا استطعنا مثلا إحنا نثبت أن الإرادة إرادة تكوينية لكن الوقت وش فيها تكون هذه الآية ظاهرة في دلالة على التنفيذ. هذا بعدها آية الإنذار، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. آية الإنذار، آية الإنذار نفس الشيء، يظهر منها أن هناك ويشتم تمثيل الهادي والمنذر. هذا وفي الرواية تبين من هو المنذر ومن هو، ولكن ما لنا حين المصداق، ولكن أصل التمثيل تمثيل شخصين، منذر وهادي. هذا في الرواية تبين أن الرسول صلى الله عليه وآله يقول أنت الهادي يا علي بك يهتدى من بعدي، أو أنا المنذر وأنت الهادي. يعني مصاري طينتها روايات. الآن اللي بعدها آية الولاية، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويأتون الزكاة وهم راكعون. آية الولاية كيف يشتبه منها التمثيل؟
بسبب النزول للآية حددت الولي. فترس الآية لا تحصر للأولياء منهم. إن الله والرسول فقط الذين آمنوا ما ترك عام. فقط صفات خصوص منهم مقصود الذين آمنوا.
أي الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه أنهم يأتون الزكاة وهم راكعون يعني خصوصية تحتاج إلى النواش توقف عندها الناس شاب في الولاية يقيمون الصلاة ويأتون الزكاة وهم راكعون، يعني حتى يصير ولي لازم يعطي الزكاة وهو راكع، يعني يصير أخذ عامة أو لا يبدأ مصداق تشير إلى مصداق معين. واضح؟ والله صارت عادة أن الحاكم وش فيه؟ إذا كانت الولاية عامة إنما وليكم الله ورسوله، طبعا هي أيضا الولاية وش المقصود منها؟ هل المقصود منها الحكومة أو المقصود منها وش؟ المحبة والسلطة، المقصود منها السلطة أو المقصود منها المحبة والطاعة وغيرها. إذا قلنا إنما وليكم الله هي حصر الحصر يبعد المحبة، لا ما محصورة بس بحب الله سبحانه وتعالى والرسول والمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. هذا محبة عامة، فلما يصير في حصر في الآية دليل على أن الإنسان الأمر مهم. هذا لما يقول إنما وليكم يعني متولى عليكم، خصوصا لما تبدأ بالله، ولاية الله يعني المهيمن على أمركم الله سبحانه وتعالى، فتروح الولاية إلى وش؟ إلى السلطة والهيمنة. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، اللي آمنوا فيهم هذه الخصوصية، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. عند الفريق أن هذه الآية نزلت في الإمام علي عليه السلام. إذا نرجع إلى الرواية، إذا نرجع إلى نفس الآية وسياقها، سياق الآية تدل على أن الولاية هي في شو تدل على وش؟ تدل على الهيمنة والتصرف. يقول صاحب الكتاب لا معنى لحصر الحظ لله والنبي والذي يتزكى أثناء الصلاة يقدم الزكاة أثناء الصلاة. أو نصرتهم هم فقط. فإيراد هذا الشسوة الواضح تقديم الزكاة أثناء الركوع دليل على أن حدث وقع هذا الحدث، فهو يراد به المصداق مو يراد مفهوم عام. هذا والثاني يعني أن هناك تمثيل نفس هذا المصداق. للولاية. هلا هي يعني يشير إلى أنه لو كانت شو اسمه، لو قلنا بأن الولاية لمن يزكي يقدم الزكاة أثناء الركوع، فما الذي يمنع المؤمن من نصرة المسلمين في غير حالة التصدق أثناء الركوع لو كانت الولاية عن النصرة أو المحبة؟ وأساسا ما هو السر في تقييد الآية للولي بحالة خاصة من حالات الركوع؟ هذا يعني في إشارة إلى أن هذا الحال دليل على وقوعها، ولذلك يعني مثل ما أشرت أن الآية نزلت في هذه الواقعة، يعني تشير إلى واقعة خارجية. ففي هذه الآية دليل على أن هذه الواقعة استخدمت كوسيلة لبيان من هو الحاكم بعد الرسول صلى الله عليه وآله، يعني للتنزيل. هذا الدليل اللي بعده، آيات التبليغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. على وش كيف تدل على التمثيل أو يستظهر منها التمثيل؟ قبل لا نروح للقراءة الخارجية خلينا في نفس الآية. أول شيء قراءة متصلة، تخلصنا منها نروح لخارجها الروايات. إذا وش ما شفنا في الآية يدل على أن هناك أمر مهم؟ هذا فما بلغت رسالته دليل على أنه إن لم تفعل فما بلغت رسالته، فدليل على أن هذا الذي أنزل وش لي له علاقة بالرسالة، يساوي الرسالة، يساوي إبلاغ الرسالة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. إذا هناك وش إنزال، هذا تنفيذ. هذا هناك طبعا تنفيذ بمعنى بيان الأنسب زي ما قلنا من قبل، مو تنفيذ يعني إن الإمام ما كان عنده المقام واعطي، وإنما بين هذا المقام كشف. زين، فهذا شو اسمه الذي أنزل على الله سبحانه وتعالى هو يساوي وش؟ يساوي إبلاغ الرسالة، يعني أمر خطير مهم. وهذا التساوي حتى في آية الولاية، تساوي ولاية الرسول بالإمام، تساوي عليهم في مقام واحد، وإنما لأن دور الرسول صلى الله عليه وآله مساوي تماما لدور الإمام. نفس اللي أقول أنا، إبلاغ الرسالة مساوي تماما لإبلاغ الإمامة. واضح؟ مساوي في الأدوار الاجتماعية والوظائف، مو في المقامات الواقعية. الرسول أرفع مقام من أيضاً مساومة كمان في الشخصية الحقيقية مو في الشخصية الحقيقية. هذا هي أيضاً صاحب الكتاب يدخل في سبب نزول هذه الآية، أنها نزلت في غير القوم وأمر الرسول صلى الله عليه وآله بالإبلاغ. وأيضاً في كتب الفريقين يذكر بأن هذه الآية نزلت بعد حجة الوداع في أواخر حياة الرسول صلى الله عليه وآله، وهذا من قرينة على أن يعني الآية تقتضيها تعيين من هو الخليفة، لأنها كانت في آخر حياة الرسول. وبعدين شو اسمها يعني نفس الأجواء، أجواء حديث الغدير، بداية من أولاد المؤمنين أنفسهم، ف يعني أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، العبارات هذه نسيت الحين دقيقا وشو، بس بداية أيضا تدل على الولاية، استخدم الرسول صلى الله عليه وآله الأولى بالناس، وما يدل أيضا على تصرف حقانية الرسول صلى الله عليه وآله في التصرف في شؤون المسلمين. ما عند أصلا أنت أنتم مولاه فعلي مولاه، نفس الشيء ذكر الولاية يعني بمعنى واحد، اللي ذكر في صدر الحديث هو نفسه اللي ذكر في آخر الحديث. هذا يعني أولى بالتصرف في نفوس المسلمين، أولى منهم من أنفسهم، في أنفسهم من أنفسهم. يعني شركة غريبة عليكم في نقاط كثيرة. أنا في إكمال الدين أيضا صيام الغدير. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أيضا كيف اشتغلوا هذا التنصير؟ كلها الآية يأس الذين كفروا يعني خلاص الإيمان أو تعرف الإيمان اكتملت مقتضيات الإيمان اكتملت الموانع ارتفعت يعني حفظ الدين أو يعني العناصر الرئيسية التي تساهم في حفظ الدين على الأرض وش فيها اكتملت موجودة. فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم يعني أيضا إكمال الدين وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كلها إشارات إلى أن كان في شيء ناقص، هل هو حكم شرعي أو لا حكم عقائدي أو إرشادي هذا؟ كثير من أهل السنة يقولون أن هذه الآية أيضا نزلت في الغدير في نفس الأحداث الآية اللي قبل. ماذا؟ آية أولي الأمر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كيف تستظهر منها التنصيب؟ يشوف الطاعة لو ما كان شو اسمه منصب من قبل الله سبحانه وتعالى لما أنزل الله سبحانه وتعالى آية بلزوم الطاعة. هناك من تجد طاعته غير الرسول غير الله ورسوله أولي الأمر. في بعض أهل السنة قال أولي الأمر يعني الأمة سرازي أولي الأمر منهم اللي يحددون شو اسمه أمر المسلمين هم نفسهم المسلمين مسؤولين عن تحديد مصيرهم. زين فإذا المسلمين اتفقوا على حاكم معين يجب على الجميع إطاعته. هذا وش رأيكم في الكلام؟ هم نفسهم طيب زي يا شفنا في هوس ودول الديمقراطيين يقولون إذا الناس كلها اختارت حاكم معين يجب إطاعته. أي بعد أن يعني غير الراضي قالوا أهل الحل والعقد ناس يعني ينوثق فيهم.
يعني
أولي الأمر في بعض الطاعات أي أن أهني أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم يعني طاعة الرسول وأولي الأمر في نفس المستوى يعني رفعت أولي الأمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لو كان في ثلاث مستويات لو كانوا يعني الإطاعة في نفسها ما كان أطيع الله والرسول وأولي الأمر ولكن أطيع تكررت يعني في مستويات في درجة طاعة الله مطلقة ثم أذن الله سبحانه وتعالى أن يطاع الرسول وأولي الأمر. واضح؟ فيصير في عندنا درجتين طاعة الله أنزلها طاعة أولي الأمر ولو كان هؤلاء أولي الأمر غير معصومين لو كانوا مو من شأنهم أن يتساوون بدرجة الرسول صلى الله عليه وآله لها صار في درجة ثالثة وأطيع أولي الأمر. واضح؟
كمان
الناس هنا صار الأمر أيضاً. أما أنه شو اسمه مثل هذا كلام محمد بن شوي إلا وأولي الأمر منكم يعني إلا جماعة منكم مو الأمة مثل ما يقول بعض لأن الأمة إذا أطيع الأمة زين الأمة تغنم والمطاعم، هذا إذا كانت كل الأمة. هذا من جهة، من جهة ثانية أصل الآية ذكرت منكم يعني من كثير أن هؤلاء أولي الأمر هم جماعة منكم. بعدين هل هي هذه الجماعة جماعة أهل الحل والعقد أو جماعة شو؟ لو كانت جماعة من الأمة لا ذكرت أطيعت في درجة أنزل من درجة طاعة الرسول صلى الله عليه وآله، ولكن مساواة طاعتهم بطاعة الرسول دليل على أن لهم خصوصية للرسول صلى الله عليه وآله، هذا في قرب بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وآله، قرب يعني في الأخلاق، قرب في، وهذا شيء عقلائي بعد، مو شيء شو اسمه يعني. أنا الرسول صلى الله عليه وآله ترى أنه مثل أي عاقل، أي إنسان آخر رب مجموعة من الناس، يقول أطيع فلان وفلان، واضح؟ يعني هذين المقربين زي نفس الكتاب يشير إلى أن حفظة القرآن الكريم، أن لو أب مثلا اشتغل على مجموعة من أولاده أن يحفظون القرآن، زين؟ فلما يقول أطيعهم من اللي أعتمد عليهم أو اللي أنا دائما معاهم أطلع أدخل معاهم، واضح؟ ما يحتاج يذكر أسمائهم، يكفي فإن خلاص صاروا معروفين عند الناس هذا لأنهم المقربين من الرسول، هم اللي علمهم الرسول، هم اللي هذا يعني من سلوك الرسول صلى الله عليه وآله معاهم يكفي، ما يحتاج الكلام والتصريح، هذا فهنا أطيع الرسول وأولي الأمر، أولي الأمر هؤلاء الذين تولوا أمر الرسول صلى الله عليه وآله كانوا مقربين من الرسول صلى الله عليه وآله، يعني عندهم خصوصية بحيث أنهم يستوون معاه في المرتبة، هذا الشبهة الثانية عدم ذكر اسم الإمام علي في القرآن الكريم، هذه الشبهة أنا أكثر الشبهات تتكرر بالنسبة للإمامة، وايد يسألون ليش الإمام علي ما ذكر اسمه في القرآن، الأول هو تقريبا مشهور معروف أن ذكر الخصوصيات يغني عن ذكر الاسم. القرآن ذكر خصوصيات الإمام الذي يأتي بعد الرسول، مثلا إيتاء الزكاة أثناء الركوع، هذه خصوصية انتاج بها أمير المؤمنين عليه السلام، عند الفريق أن هذه الحادثة وقعت فقط في أمير المؤمنين عليه السلام. النقطة الثانية يقول هذه الشبهة هي في الواقع مثل الآيات اللي قبل اللي تفسر الولاية، يعني مثلا الولاية بمعنى المحبة، أهل البيت هم يخفون زوجات الرسول، يعني كلها مشكلة المفاهيم، مو أصل أن في أهل البيت معصومين مطهرين، مو أصل أن فيها شفنا ولي، وإنما المشكلة في مفهومها، وش معنى، وش معنى الولي، واضح؟ فالمشكلة مو في أصل أن هناك أدلة تدل على الإمام، المشكلة في وش، في بيان هذه المفاهيم تدل على الإمام علي على أنه حاكم، على أنه يجب نصرته، يجب محبته، هذا فهي بالتحويل هذه الشبهة إلى شبهة أخرى، إن شبهات عادة حول الآيات والروايات التي ذكرت عن الإمام عليه الإمام علي عليه السلام أو عن الإمام بشكل عام تعود إلى تفسير صفات الإمام وليس إلى إنكار أصل الصفات، واضح؟ فتتحول الشبهة من عدم ذكر اسم الإمام علي في القرآن إلى إجمال الصفات في القرآن الكريم، هذه الصفات مجملة، الولاية وش مقصود فيها، أهل البيت وش مقصود فيها، الهداية هادن وش مقصود فيها، هذا الجواب اللي أنا أعرفه إلا اسم الإمام علي عليه السلام ذكر في الرواية، والروايات هي مفصلة للآيات القرآنية. فمن يبقى كل شيء مذكور في القرآن يعني ينكر روايات الرسول صلى الله عليه وآله فهذا ينكر القرآن. واضح؟ من أنكر الرسول صلى الله عليه وآله أو أنكر كلامه ما صدق كلامه ما اعتمد على كلامه هو من جاء بالقرآن الكريم. وبالتالي يعني نزل القرآن عليه وصلنا القرآن من الرسول. وبالتالي إنكاره إلى روايات الرسول أو عدم اعتبارها عنده دليل على إنكاره إلى القرآن الكريم. واضح؟ الجواب اللي بعده أن الرسول صلى الله عليه وآله هو المبين. القرآن الكريم ذكرت فيه كليات، مثلا الصلاة ذكرت في صيام شهر رمضان، لكن جزئيات الصيام، جزئيات الحج، جزئيات حتى على مستوى العقيدة ذكرت فيها. مثلا أصل التوحيد، لكن وش التوحيد وش حقيقته؟ اختلاف عند الفقهاء الذي طويل. حدوث العالم، العالم حادث القديم، القرآن حادث القديم، هذا وش فيها؟ فيها كلام طويل عن المتكلمين. فالآيات القرآنية تبين الكليات، أما الجزئيات هذا على النبي صلى الله عليه وآله وعلى آله وسلم. بالنسبة إلى التنصيب، أصل التنصيب ذكر في القرآن الكريم، ذكرنا بعض الآيات. ولكن جزئيات أنه من هو إمام كل زمان فهذا الشيء يعتمد على بيان النبي صلى الله عليه وآله تفصيلا. واضح؟ أيضا من الإجابات المعروفة اللي هي منع من تحريف القرآن، حفاظ على القرآن وصيانة القرآن من التحريف. لماذا صيانة القرآن من التحريف؟ لأن حتى لو يكون في معارضين ممكن أن يشيلون هذه الآيات القرآنية اللي فيها اسم الإمام علي عليه السلام. خصوصا لما نشوف أن في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وآله عمر نسب إلى وش؟ أنه يهجر. وهذا في هذه حياة الرسول، يعني مو في بدايات تحس أن بعدهم يتعرفون على الإسلام ولا في نهاية حياتي لما يهجر هذا كيف بعد ما ماته وش بيسوون؟ هذا لو كان في شيء فكان ممكن القرآن يكون فيه من حول العبث فيه التحريف. آخر نقطة ظاهر اللي هي الوقاية من الآفات قبل الأخيرة، الوقاية من الآفات السياسية والأمنية. يعني لا لو إلا كان في القرآن ذكر صريح إلى تفاصيل الإمامة ومن هو الإمام لذلك مشاكل، لكن لما ينترك شو اسمه إدارة المشاكل بين الناس والقتال والحرب والقتل، طبعا في المسائل العقائدية ما شاء الله لم يكن خلف القرآن فترة يقتلونه بعد كم سنة ليقول بي أن القرآن قديم غير مخلوق يقتلونه، يعني في مسائل عقائدية بسهولة يصير مشاكل والحروب. هذا فلو كان القرآن أشار إلى إمامة الإمام علي عليه السلام، طبعا الإمامة يعني تخص الحكومة السلطة، فحتما هناك منازعين. واضح؟ يعني يشتد النزاع بين القبائل، فأيضا هذا من الأسباب. أول شيء أخذ مصلحة المسلمين بنظر الاعتبار. وش يعني أخذ مصلحة المسلمين بنظر الاعتبار؟ يعني لو كانت الإمامة أصل بين زي التوحيد والنبوة لخرج كثير من الناس، لأن إذا نظرنا إلى الإمامة معناها الحقيقة يعني إدارة شؤون الناس في أمور الدين والدنيا، معناته أن كل من يخالف الإمام في أمور دينه، وكانت أصل القرآن يعني مذكورة في القرآن، فبصير الحكم واضح على كل من يخالف الإمام في أمور دينه أو في أمور دنيا وإيش في خارج عن الإسلام. هذا لذلك الإمام عندنا من أصول المذهب مو من أصول الدين، لأنها هي موجودة في القرآن بشكل صريح. لكن لو كانت مصرحة في القرآن بين التوحيد والنبوة لكانت الإمامة من أصول الدين. واضح؟ فبحكم فقه أن أي أحد يخالف الإمام هو مرتد عن الإسلام. هذا وهذا الشيء سبب خروج كثير من الناس من الإسلام. فعدا ذكرها أيضا فيه من باب اللطف هذا المتكلمين للحفاظ على مصلحة المسلمين. وحدثها
لو ما كانت المسألة أصلا واضحة عندنا يعني مفتلين هذه التوصيل مو أنا ساقي الزمان لو ما كانت واضحة عندنا كان القرآن بيّن بشكل
أي هذا الأشار لها شفنا في جهنم وحيد الشبهة قال لها هذه المسألة لها واضحة عند الناس ما تحتاج إلى ديان ما تحتاج إلى تدين
جو واضح كيف كان أنت رأى المسلمين استخلاق الأول مغامدين ما كان
لحين 50% تسلق على الخاصة تبيعة الأول كانت كثير تسلق على الخاصة
كل واحد يشوفون يجب تحبون يشخصون وانتون تسلق بس حتى لو يعني الحين قبلوا كلهم وبايعوا ما في لي خمسة ما بايعوا يعني المسلمين كلهم يعرفون انه هو ولين
ما عرف شيء الإرادة والخوف والشيطان يستدب حتى شويش الحين مو بعلامة معرفة الحين
وضوحها
بعد ما انطرحت للبحث بعد ما شفنا تجربة 14 قرن غير مثل يوم كانوا يصورون زي الحين يصورون سنة سنتين يتحلل المشاكل وده لأن في الأخير بيرجع الحل لأصحابه وإحنا كلنا نقول كده في الأخير بيرجع الحل لأصحابه فإحنا نتحلل بس ما كانوا يعني عندهم اطلاع على أن الله بيستمر 14 قرن هذه المشكلة مو بهالشكل الشبهة الثالثة عدم وجود التنصيب في الروايات النبوية هذا الشباب يقول لنا أصلا حتى الرسول صلى الله عليه وآله وش فيه ما ذكر التنصيب لو الرسول صلى الله عليه وآله ذكر التنصيب لوصل إليه لم ما شاف
الشيء
يعني صراحة يقصدون بالتنصيب يعني نفس ال مو نفس الأسباب نفس الرسول صلى الله عليه وآله أخذه وحطه خليفة موجود عشان بيذكر شو اسمه من رواياتهم وأذر عشيرتك الأقربين أول شو اسمه حديث الإنذار حديث الإنذار لما نزلت هذه الآية وأذر عشيرتك الأقربين فحديث الإنذار فاستضافهم الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من 40 من كبار قومه منهم أعمامه وغيرهم هذا الحديث المعروف آخر شيء قال أيكم يعذرني على هذا الأمر على أن يكون أخي وصي وخليفتي فيكم خليفتي فيكم هذا الوصي والخليفة بمعنى أن في وش أن خمسة في هذا فأخذ علي عليه السلام وقال هذا أخي وصي وخليفتي فيكم في أحداث اللي مرت عليكم من قبل هذا الحديث مذكور حتى عند أهل السنة وسند قوي معتبر ما في خلاف في السند ولكن في الدلالة هل تدل هي على الخلافة بمعنى أخذ كل وظائف الرسول صلى الله عليه وآله أو لا خليفة على المستوى العلمي فقط والديني مثل ما كان يسوي عمر جعل الخلافة الدينية للإمام علي لو لا علي لهلك عمر ولا إلا كان الرسول صلى الله عليه وآله علنا يعني استخلفه في التعليم واحنا نقول خليفة الله كل واحد كل إنسان خليفة الله ويعني وش كل إنسان خليفة الله يعني إلى كل الوظائف إلى شفنا إلى الرسول لا على حسب وش إلا الإمكانيات اللي عنده ولا يبدع فيه هو خليفة الله نفس الشيء لما نعرف خليفة الله في التعليم في شو اسمه يعني الجانب الفقهي كان أفقه الناس هذا فهو خليفة الله سبحانه وتعالى في الجانب الديني والتعليمي. أما في الجانب السياسي وإدارة شؤون الناس في الجانب الاجتماعي فهذا لا هي خلافة ما تختلف هذا الجانب. هل المقصود فيه كذا؟ في بعض الأبعاد أو في جميع الأبعاد. وإذا المشكلة مو في أصل وجود الرواية، المشكلة في وين؟ تشطير هذه الرواية ودلالاتها. يعني ضيق مفهوم الخلافة إلى دلالة على وش؟ الخلافة العلمية والدينية وليس الخلافة السياسية أو الخلافة عن النبي في جميع أموره في أمور النبوة. هني في نقطة يعني شو اسمه ترجع إلى الواقع الخارجي، كيف تعامل أهل السنة مع هذا الحديث حديث الدار؟ صار الكتاب يشير إلى أن هناك من العلماء المعروفين مثل الطبري واستوى حذف بعض المقاطع التي تدل على الخلافة، هذا دليل على أن هذا المقطع وش فيه؟ مو بالمعنى، لو كانت الخلافة العلمية لما استنكت من ذكر هذا المقطع هذا. فهذه العبارة وصيي وخليفتي حذفها الطبري في ظاهر كامل في التاريخ. وأيضا أذن كثير حدث هذا المقطع في كتاب البداية النهائي. طبعا شو اسمه الكتب المعروفة حذفت كل شيء يخص أدوار الإمام علي عليه السلام في الحديث، يعني حتى مو بس هذا المقطع، كل حاجة تخص أن الإمام علي كان له موقف إيجابي في الحديث حلفا محمد حسين هيكل في حياة محمد كتاب حياة محمد. هذا لأنه في تقصد في وش حتى دلالات هذا الناس، هذا التقصد أوقعهم في مشكلة أن في عندهم شتمة تصور أوسع من الخلافة الدينية والعلمية، ولكن استنتفهم لنا. أيضا هناك أدلة عن الرسول صلى الله عليه وآله صرحت بخلافة الإمام علي عليه السلام، مثلا الأحاديث التي تتعلق بالإسراء والمعراج. يا رب اختر لي من خيرتك يا رب اختر لي فإن خيرتك خيرتي، قال اخترت لك عليا فاتخذه خليفة ووصيا. أو يا علي أنت الإمام والخليفة بعدي وأنت أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني هني واضح لنا قاعد يتكلم عن الخلافة من بعدي، يعني مو خليفة علمية، خليفة من بعدي يعني تأتي تقوم بالشؤون التي تقوم بها، يعني الخليفة على الناس، خليفة سياسي الحاكم. أو حديث خاص في النعل أيضا، أن كان الرسول الإمام علي يخطف نعل الرسول صلى الله عليه وآله فدخل أبو بكر وعمر، فكانت عائشة وأم سلمة موجودين دخلوا فسروا يعني دخلوا تحت حجاب. فأبو بكر وعمر سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم من سوف يأتي بعدك، أخبرنا يعني من هو الذي سيصير بعدك يتولى الأمور. فقال لهم لو أخبرتكم ما تتحملون شو اسمه هذا الخبر. المهم بعد ما طلعوا أم سلمة سألت الرسول صلى الله عليه وآله ما معناه، يعني في كتاب موجود الحديث. فشو اسمه قال لها من قال لأم سلمة أن الذي يصير بعدي هو خاطف النعل، يعني بعد أمير المؤمنين عليه السلام. هذا أيضا صريحة في وش من الأحاديث الصريحة والمذكورة أيضا في كتب أهل السنة. أحاديث إمامة أمير المؤمنين عليه السلام أنت من بمنزلة هارون موسى في الأبين الذي في شو إذا في عدة أحاديث ذكرت عن الرسول صلى الله عليه وآله. هي أيضا صاحب الكتاب ذكر أن نفس الإمام علي صرح بأنه هو الإمام، وذكر عدة مقولات عن الإمام عليه السلام. مثلا هي الرسول صلى الله عليه وآله يقول يا علي من قتلك فقد قتلني ومن أبغضك فقد أبغضني ومن سبك فقد سبني، يعني منزلت بمنزلتي هالشكل. في رواية أخرى يضيف الرسول صلى الله عليه وآله أمير إمام المسلمين وأمير المؤمنين ومولاه من بعدي علي بن أبي طالب، إلا ما يقول ومولاه من بعدي يعني الولاية الحاكم الحكومة والخلافة، هذا مقصود التمثيل مو أصل التمثيل، وإنما يعني يقصدون الخلافة نفس اللي يفهمون أهل السنة من الخلافة، الخلافة على خلافة رسول. أيضا من الأحاديث أو الذي ذكرت عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث الغدير، حديث الغدير الآن طويل في نقاط كثيرة من الأحاديث المتواترة، حضر تقريبا 100,000 من المسلمين، الآن كذا كثير ما ذواه، من الصحابة 110، من التابعين 84، هذه أنا أقل شيء عند السنة، ولكن أهل السنة أيضا يصرون على أن مولاه مين الولاية بن علي المحبة، في حديث الغدير الولاية بن علي المحبة، وبالتالي لا يدل على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام، ولكن صاحب الكتاب أشار لبعض النقاط فيه، بحث حديث الغدير طويل في قراءة كثيرة، منها الأولى ما قال مولى، قال أولى للمؤمنين نفسهم، يعني في أولوية، وبعدين سأل عن نفسه هذا، قال أنا أولى منكم بهالمعنى، فبعدين أيضا أمير المؤمنين عليه السلام هو له هذا المقام، هذا هو يعني ذكر ولاية أمير المؤمنين مقارنة إلى ولايته للناس، هذا أيضا هذا الآية اللي شوية مرت علينا اللي هي آية الإبلاغ، إبلاغ الرسالة نزلت في نفس الحادثة وغيرها، إن شاء الله تدرونها هذا حتى لو شو اسمه تهنئة في نهاية الحديث، تهنئة كبار الصحابة لأمير المؤمنين عليه السلام بالخلافة، تصريح بأنك أصبحت مولاي ومولاك المؤمن ومؤمنة، واضح. أيضا الأشعار مثل شعر حسان بن ثابت اللي كانت ذاك اليوم، الأشعار تعتبر سند على توثيق الأحداث، فأيضا الحضور فهموا أنه خلافة، يعني الخليفة بعد الرسول صلى الله عليه وآله، فلما انطرح هذا الشعر ما حد شفنا بالعكس كانوا يمدحون وشفنا إن إلهك مولانا وأنت نبينا ولم تلق منا في الولاية عاصية، فقال له قم يا علي فإنني رضيتك من بعدي إماما وهادي، يعني تصريح على أن الإمام بعد الرسول صلى الله عليه وآله هو أمير المؤمنين عليه السلام، هذا أمير أنا يقول الأولى من بعدي، فهذا الكتاب يقول الأولى من بعدي يستدعى أن تكون المحبة، يعني من بتحبون بعديه على داعي، إذا كان مقصود المحبة وش المانع من إن الحين تحبونه، هذا من بعدي يعني تدل على أن يقصد الخلافة، وفي طبعا قراءة كثيرة غير الإلهيات أو كتاب الغدير، كتاب الغدير واسع وايد، بس كتاب الإلهيات أكثر للشيخ السبحاني، الإلهيات على هذا الكتاب والسنة والعقل ملخصنا لخص القرائن اللي تدل على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام في حديث الغدير. أيضا حديث المنزلة اللي ذكرتونا من شوي، خرج الرسول صلى الله عليه وآله لغزوة تبوك، المنافقين يعني لو كان الرسول يثق فيه كان أخذك معاه في الحرب، يعني شريف شو اسمه عندهم تجربة المنافقين، يعني الرسول خلاهم في المدينة في بعض الحروب، ويا رح نتذكر تصوراتهم حوارهم على أمير المؤمنين عليه السلام. فخرج الإمام علي عليه السلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. هي ممكن البعض يسأل إنه لو إيش الإمام علي ما أطاع؟ قال لا تقعد في المدينة. لو إيش طلع؟ ماذا؟ لو إيش طلع؟ وقال له أنت قعد في المدينة خليفة عليها. يوم المنافقين قالوا له لو كان فيك خير، لو كان شو اسمه أهل ثقة كان خذاك الرسول للحرب، لو إيش خلاك وأنت مقاتل؟ فا يوم عليك أكثر من كلامهم الشيخ اللي مقال. راح دارهم شو اسمه يعني حركة فعالية، فا كان المفروض إن خلاص الرسول حقاني في المنصور وأنا استجيب. واثق من نفسي يعني المفروض. فلو إيش طلع الإمام علي عليه السلام سوى كلام؟ لو إيش بين الناس؟
النبي
موجود وبعد كل الكلام
عمر النبي يا هم طلعوا نفس الكلام ففي شبهة لو إيش لازم يرفعها؟
أحسنتم. يعني إن طالما أنه الخليفة خليفة المسلمين لازم أنه ما يصير في شبهات حول هذه الشخصية، فحتى لو كان شيء ضايف لازم نضحه. هذه نقطة. ليش راح يصير حسن لو شوف يقول إحنا ما إحنا أصحاب مخدرات، ما إحنا ما نتوشوا ممكن تبدأ فترة يقول إحنا الحمد لله الكلام ما معنا أصلا يعني ما ولا يجي على بالنا، ولكن لازم يتكلم في هذا الموضوع. لو إيش يرفع شبهات لا شفنا مجرد ما يطلع أي خدش يخدش هذا الشخصية أو هذا المسار لابد من رفعه حتى تبقية المسار حتى ينتقل بعدين للأجيال ما ينتقل معه هذه الشبهات. فلو ما كان في إلها تنقية المسار ممكن أنه يتعرض من الحرام. إذن هذه نقطة. النقطة الثانية كانت فرصة إلى بيان للناس إلى التمايز بين أهل الحق وأهل الباطل. هذا فما كانت عدم استجابة للرسول صلى الله عليه وآله، ولكن كان هدف الرسول صلى الله عليه وآله أن يبين دائما الحقيقة والمسار الحقيقي للناس، فكانت فرصة. هذا ولو الرسول صلى الله عليه وآله كان موجود أو كان في مكان الإمام علي لكان من رجل العلم، فهو مو حركة فعالية بالعكس، كانت تفرض في أهداف الرسول صلى الله عليه وآله أن يبين المسار الحق للناس. هذا مو إن ما سمع الكلام وطلع، مو ننظر للجزئية ولا ننظر إلى الأهداف العامة للرسول صلى الله عليه وآله. الإمام علي بهذا العمل ثبت أهداف الرسول صلى الله عليه وآله في تبيين مسار الحق للناس، مو لشخص هو انفعل طلع. هذا أصلا أتمنى أن تكون مني بمنزلة هارون موسى، لأنه لنبي بعد هذا الحديث لا ذكر في شسمه الذي حديث المنزلة والذي يدل على أن الرسول الإمام علي له كل خصوصيات النبي ما عدا النبوة. طبعا هذا الحديث أيضا حديث المنزلة متفق عليه عند أهل السنة ما عدا الأومدي أشكل في صدوره. أيضا الوصية، حديث الوصية البعض يعلمون هذا العنوان بما هو حرفها الوصية غير المكتوبة، يعني وصلتنا على شكل حديث أن الرسول صلى الله عليه وآله كان يريد كتابة وصية وعطت هذه الوصية لن تظل بعدها أبدا. هذا لن تظل بعدها أبدا عادة يذكرها لما يتكلم عن الإمام. هذا مثل حديث ثقلين ولكن عمر وش فيه رفض هذه الوصية كتابة الوصية. لذلك وصلنا أن كان الرسول صلى الله عليه وآله سوف يوصي، دليل على أن هناك تنصيف كان الرسول صلى الله عليه وآله يحاول تأكيد هذا المعنى لكن وجد الصوانع. طبعا ذلك قال أيضا هذا إن شاء الله تقرأنا في أحاديث وايد اللي هو شفنا الأحداث اللي صارت أن اعترف عمر بن الخطاب على أن منع الرسول صلى الله عليه وسلم مسألة لو مش منعته يخوفه من الفتنة يعني من ازدياد المشاكل بين المسلمين بعد هذه الوصية. أيضا أبو بكر لما كان على فراش الموت ويبغى يكتب وصيته كان يغمى عليه شوي ويقعد شوي فعثمان كتب يعني كان هو اللي يكتب الوصية فكتب لنا على ذلك أبو بكر قال أوصي ما أدري ويش ومات ما أدري أغمى عليه فلما سقط سأل عثمان وش كتب قال أوصي بالخلافة إلى عمر بن الخطاب هو عثمان توقع أنه متوقع يعني مستفقين من قبل لنا أول شيء أبو بكر بعدين عمر بن فكان عارفين مشي الوصية والخلافة إلى من أهمي شو اسمه صاحب الكتاب يقول لنا ما صار في اعتراض على أن أبو بكر يكتب وصية لو كانت أصل الوصية فيه مشكلة فكأنما عمر صار يعترض على الرسول مو بس يعترض على ويمنع من القيام بعمل وإلا صار بأعمالهم فوق شخصية الرسول صلى الله عليه وآله هم يحددون متى يكتبون وصية متى ما يكتبون وصية متى يحددون خليفة متى يستخدمون الشورى واضح يعني آراءهم تعدت آراء الرسول صلى الله عليه وآله
لما قال على حديث اسمه التابوت هذا تهجر يعني محصل
واضح العلم هذا في شو اسمه كلام طويل لكن ما في شيء سهل أحاديث الحجة تعبير بالحجة حجة الله شو شو عندنا الحجة يعني الإمام تقصر الحجية بالإمام يعني إتمام الحجة على الناس ماذا؟ حجة الله البالغة هذا كلها وش فيها تدل على يعني اشتغل منها الإمامة أو الحكومة هذا شو اسمه أحاديث الحجة يعني الأحاديث التي ذكرت فيها وصرح فيها لأن هناك حجج لله سبحانه وتعالى سواء كان من الرسول صلى الله عليه وآله أو من مثلا يا علي أنت إمام المسلمين وأمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وحجة الله بعدي على الخلق أجمعين أو مثلا في بعض شو اسمه الروايات أن الملائكة ذكروا بأن الإمام علي حجة الله لا الرسول صلى الله عليه وآله واضح؟ هي يذكر بعض النماذج أحاديث العصمة يعني التي تبين بأن النبي الإمام معصوم هذا أيضا الأحاديث وش فيها تثبت التنصيب واضح؟ لأن المعصوم أولى بالطاعة إذا كان في معصوم في المجتمع فهو أولى بالطاعة من غير المعصوم. روايات المرجعية العلمية والدينية. إحنا قاعدين نتكلم عنه وإيش عن اللي هي الأدوار والشؤون. شؤون الإمام المرجعية الدينية والعلمية الحكومة والولاية المعنوية والباطنية كما يذكر في حديث العثمان. يقول في كل شأن من الشؤون الإثبات هناك وش هناك روايات تدل عليه وأيضا آيات قرآنية لكن ذلك أن الآيات تثبت الأصل العام والتفاصيل طبعا بالنسبة إلى المرجعية المرجعية الدينية والعلمية مثلا حتى عمر وأبو بكر كان واضح عندهم بأن المرجعية العلمية ليست لهم كانوا يرجعوا إلى الإمام علي عليه السلام في حل الخصومة والمنازعات والقضاء. أيضا يصرح الإمام علي عليه السلام إلى عبد الله بن سمرة يقول له يا ابن سمرة إذا اختلفت الأهواء وتفرقت الآراء فعليك بعلي بن أبي طالب فإنه إمام أمتي وخليفتي عليها من بعدي. أيضا يبين مرجعية الإمام علي عليه السلام العلمية والدينية. إنما أنت منذر لكل قوم هاد أيضا الآيات الروايات اللي نزلت في بيان هذه الآية هذه كلها تشير إلى مرجعية على مدينة العلم وعلى ينبابها يشير أيضا إلى مرجعية الإمام علي عليه السلام. واضح؟ بالنسبة إلى الحكومة مثلا هذه الرواية أنت يعشوب الدين أنت يعشوب المؤمنين أنه حاكم المسلمين يعشوب يعني ملك النحل ملك النحل هذا فأنت يعشوب الدين يعني المتصرف في أمور هذا الدين ويعشوب المؤمنين يعني المتصرف في المؤمنين دليل على أن الحاكمية حاكمية وش فيها إلهية المتصرف في الدين من هو اللي يتجرى يقول أنا المتصرف في الدين هذا صاحب الكتاب مجموعة من القرائن أيضا هي معتبرة قرائن معتبرة عند أهل السنة مثلا لما يبغون يتكلمون عن فضائل أمير المؤمنين عليه السلام يقولون أنه والد سيدي شباب أهل الجنة يعني يروحون لإمام الحسن والحسين زين لو تشوفونهم بهالمقام وهالمستوى الإمام الحسن صرح في كثير من خطبه بأن الله سبحانه وتعالى اختار الإمام علي إماما على المسلمين وخليفة يذكر نماذج من كلمات الإمام الحسن عليه السلام إن الله لم يبعث نبيا إلا اختار له نقيبا ورهبا وبيتا يعني يقول إحنا بيت النبي إحنا جماعة النبي رب النبي وأيضا النقيب هو الإمام عليه السلام هو الذي بعث محمد بالحق نبيا لا تنقص من حقنا أهل بيت أحد إلا نقصه الله من عمله مثله ولا تكون علينا دولة إلا وتكون لنا العاقبة أو غيرها نحن حسب الله المصلحون وعزة الله وأهل بيته إلى آخره في إشارة إلى أن أيضا الإمام الحسين عليه السلام لا تعترفون بأنهم سيد شباب أهل الجنة فأيضا الإمام الحسين عليه السلام ذكر بأن الرسول صلى الله عليه وآله نصر الإمام علي عليه السلام في غدير قوم أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله نصره يوم غدير قوم فنادى له بالولاية كلمة الإمام الحسين عليه السلام ويذكر غيرها من المواقف صاحب الكتاب هذا يعني أيضا الإمام الحسن الحسن تقبلوا فيهم ولهم أهل الجنة وهم صرحوا بالتنفيذ واضح الحين آخر شفنا شبهة طولنا سبعين شبهات هل كنت تقرأونها من الباقي عشان أسرع لنا شيء الشبهة الرابعة التنفيذ عنصر التفرقة ولو أن لا الله سبحانه وتعالى نصر لا كرهوا الناس من نصره الله سبحانه وتعالى وقع التفرقة بس ما صار بعدين بعد ادعاء التنصير وش صار في الناس اختلفوا وظلوا صراع سنوات وقرون على مسألة التنصير فلو كان فعلا التنصير حقيقي وقعت هذه كلها القتال والنزاع فما يتوافق مع الحكمة الإلهية حكيم ما يقوم بهالعمل يؤدي إلى نتائج بهالمقدار من طويلة الأمد ما تنتهي حروب ما تنتهي تفرق المسلمين هذا إذا هذا جهة إلا الناس تكره أن ينصب عليها بدون اختيار بعدين شخص واحد ينصب يعني مو مجلس مو عشرة ولا عشرين مو واحد من كل قبيلة ويستمر هذا أو واحد من كل عائلة يستمر التنصيب حيث أنه على الأقل يصير فيه شوي تغيير يصير فيه شوي وإلا مش في واحد يتولى رئاسة المسلمين كلها هذا وهذا الواحد ممكن أنه يكون طبعا هم بناء عليهم أهل السنة ما يعتقدون بالأسماء فممكن أنه يمشي الأمور لمصالحه شخصية فهنا هذا أيضا نقل الغرض ما في حكمة وإن الحكمة الإلهية في التنصير هذا
رسول الله نفس الشبهة
يا رسول الله معصوم ولكن الإمام عندهم معصوم الخليفة هذا ممكن أنه لأنه شخص واحد ممكن أنه
لا بس أنه أمراضي أقصد الله اللي نصف يعني رسول الله
يعني بعد بعثتنا يسوسين قطعوا الناس في آداء وفي ناس آمنوا وفي ناس ما آمنوا وفي آداء وفي الحرب قائمة بين الإسلام والكفر وش الفرق يعني أثنين
على أصل الرسول ولا على المعنى الأول أنا
لا على أصل الرسول صار فيه
أصل الرسول يعني له
رسول تسلق بين الناس
أنصر تفرقة بين الإسلام وعدمه مو في داخل الإسلام هو بين الإسلام والإسلام صار فيه لو قلنا الإسلام صغير يصير داخل الإسلام في تفرقة فهو يقام الإسلام بهالشكل في الحال الأمة الإسلامية هذا أن بين الإسلام وعدمه لازم يصير فيه تفرقة تمايز بين الحق والباطل أما في داخل الإسلام بعد يصير فيه عناصر تؤدي إلى تفرقة المسلمين ويقول هذا العناصر الرئيسية يعني الله في حاجة على مسببها إذا ما بيقدر ما لا ما يقوم الإسلام بهالشكل.
بس
لازم حق وباطل
يعني وإن كان
في داخل المسلمين. كيف يصير حق وباطل لأن في عايشة في جو الإمامة. هلا بس ما إحنا نرى وضعية داخل الإسلام.
بس
الحين تقول إن
الله ما
صور كذا
بس
نستخدمها من نظرة المسلمين
بشكل عام.
الحين أعرف هذا غير الإسلام ولا غير الإسلام؟ غير الإسلام. فلازم يوجد مقومات تحفظ.
بقاء
وعدم تفرقة المسلمين فلكنه في التنصيب يعني ماذا؟ تنصيب شخص واحد أمنا ليش تفرقة لفرقة المسلمين أول شيء هذا الشخص ممكن أن يشتغل على أساس مصالحة زين وشيء ثاني من الناس أمة إسلامية كاملة مو واحد اثنين مو قبيلة واحدة مو مجموعة قبائل كل قبيلة لها قوانينها وإذا يتفرد شخص واحد ما حد يرضى ستقع تفرقة بينها هذا يعني صار نحطهم لأنفسنا في ذاك الجو إن تعدد الأنزجة والاتجاهات وما أدري بعدين نختار واحد منهم هذا مو واحد يرسل تنزل عليه الملائكة وينزل عليه الكتاب ومتصل بالله سبحانه وتعالى في المباشر لا معجزة لا خليفة بالمصطلح اللي حدهم للخلافة هذا فهذا يسبب ويش تفرقة المسلمين خلاف الحكمة الإلهية فالتنصيب لا يمكن أن يكون عنصر رئيسي في الإسلام هذا هم يقولون الشكل الجواب عليه الجواب عليه صاحب الكتاب يقول لنا إذا ثبت عندنا بالدليل بأن الله سبحانه وتعالى نصر خليفة فنحن نبقى عشرتهم بشكل كما قبلنا بتنصيب الله سبحانه وتعالى للرسول سواء كان في معجزات أو ما في، في قرآن أو ما في، أصل قبولنا بأن لابد أن نقبل بكل أحكامه. فإذا نفصل إيمان يعني ثبت عندنا بالدليل القطعي على تنصيب الإيمان يجب أن نستسلم لأوامر الله. هذا يعتبر قانون جعله الله سبحانه وتعالى. فإذا إحنا رفضنا هذا القانون غير أنه راح يكون معصوم ولا غير معصوم. إذا قلنا بأن هذا منصب من قبل الله تجب الطاعة. واضح؟ إذا كنا نأمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وأيضا ثبت عندنا بالدليل القطعي أنه فعل منصب من قبل الله وهو لزوم التبعية للحكم الشرعي هذا التسليم للأوامر الإلهية حقيقة الإسلام قائمة على التسليم النقطة الثانية أن التنصيب بالعكس التنصيب يبين أفضل الخيارات لأن هذا طلع عند الإمامية دول أن التنصيب قائم على بيان الكشف والخيار الأفضل مو إعطاء جواب الحكومة إلى أي شخص الله سبحانه وتعالى يسأل واحد ولا هذا لا وإنما وش في خصوصية هذا أفضل الخيارات وهذه أنسب للحكمة الإلهية اللي نختار أفضل الخيارات هل أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى وأن تستسلم لأوامره وأن يختار الأصلح عندما يوجد عليه طاعة مثلا شخص فحتما طاعته هو أفضل من طاعة غيره هو الخيار الأفضل هذا أمي ابن سينا يقول أكثر كلام يقول الاستخلاف بالناس أسوأ لماذا الاستخلاف أسوأ بالناس لأن ذلك لا يؤدي إلى التشعب والتشاغب يقول يعني عدم الاستخلاف بالناس لا يؤدي إلى كل واحد يدعي أنه أولى بالخلافة وأنه الخيار الأفضل للخلافة هذا أيضا إمكانية الخطأ في الاختيار طبعا بكل زمان. لما يعني الأمة هي التي تتولى اختيار الأفضل، ما تعرف حقيقة الناس وبواطنهم، فممكن أن هي تخطئ في الاختيار. فالله سبحانه وتعالى رفع عن الناس هذه الشفمة فبين لهم، فلذلك الإمام لفت إلهي. آخر شيء ذكر جواب نقضي، جواب نقضي وهو تنصير الخليفة الأول والثاني. أنتم تقولون أن تنصيب شفمة مو من عناصر الإسلام، يعني الخليفة الأول والثاني قاموا بما يخالف الإسلام لأنهم قاموا بالتنصيب. واضح؟ هي تقريبا خلصنا الشبهة الرابعة. طويل هو بس يعني يلغانا نسرع فيه شوي. درس الأربعاء إن شاء الله نحاول آخر 12-13 نقدم شوي، بس حاولوا تقرونه يعني مو في نفس اليوم، قرأوا كل يوم 10 صفحات 15 صفحة بحيث إننا نمشي بسرعة فيه. إذا بصير بس أنا اللي أتكلم متعب.